طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا في اللمعة؟ أين وصلنا في اللمعة؟ مراتب القدر. ما هو تعريف القدر؟ ما هو تعريف القدر؟ بتقدير الله تعالى. ومراتب القدر كم هي؟ كم مراتب القدر من هنا؟ دائما هذا الجهة يكون فيها الإجابات خفيفة. ليش؟ ها، أربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. من يحفظ البيت الشعري فيها؟ من يحفظ البيت الشعري في مراتب القدر؟ ولا واحد؟ علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا يجمع المراتب كلها. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ثم القضاء والقدر. الفرق بينهما كالفرق بين الإسلام والإيمان. الفرق بين القضاء والقدر كالفرق بين الإيمان والإسلام. إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر القضاء بمفرده شمل القدر، وإذا ذكر القدر بمفرده شمل القضاء. التعريف الذي تقدم وذكرناه في تعريف القدر يشمل القضاء. وإذا اجتمع وقال لك أنت مؤمن بالقضاء والقدر فيكون لهذا معنى ولهذا معنى. فالقضاء هو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، والقدر وقوع ذلك المقضي. فعلى سبيل المثال، كتب الله عز وجل أن فلانا من الناس سيموت يوم الجمعة. فإذا قلنا هذا من الإيمان بالقضاء والقدر، فالقضاء ما كتب في اللوح المحفوظ، والقدر موت الإنسان ذلك يوم الجمعة. موته يوم الجمعة هو القدر، وكتاب ذلك في اللوح المحفوظ هو القضاء. وكما تقدم أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، بأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وأنه إذا وقع فهو بقدرة الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره، في نسخة لا نجعل قدرة الله وقضاءه، حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، لأن القدر علم الله عز وجل، فلا جبر فيه ولا فرض على العباد وإلزام، وإنما هي أوامر ونواهي. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو جعل الإنسان القضاء والقدر حجة في ترك الأوامر وارتكاب المناهي، فما الفائدة من أرسال الرسل؟ وما الفائدة من إنزال الكتب؟ وما الفائدة من أن يرزق الله عز وجل العباد عقولا وسمعا وأبصارا، ويأمرهم وينهاهم ويجعل لهم مشيئة وإرادة؟ ما الفائدة من ذلك؟ ولكن الله عز وجل جعل للعبد مشيئة وإرادة، وأمره بطاعته ونهاه عن معصية. إنا هديناه النجدين. وقال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالذين ضلوا عن سواء السبيل علم الله شقاوتهم وعدم رغبتهم في الدين والاستقامة، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ بعد أن علمه الله جل وعلا، فكتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه كونا، ثم قضاه وخلقه وأوجده. فليس في ذلك جبر، ثم إنه إن احتج الإنسان بالقدر على ترك الأوامر وارتكاب المناهي فسد العالم، فسد العالم. حتى قال شيخ الإسلام: لمن يأتي ويستدل بالقدر يرتكب المنكر ويستدل بالقدر، يقع في الفاحشة ويستدل بالقدر، يسرق يستدل بالقدر، يقتل ويستدل بالقدر. قال: لو كان الإنسان يجوز له أن يستدل بالقدر لفسد العالم، فهذا يقتل هذا، وهذا يسرق مال هذا، وهذا يزني من امرأة هذا، وهذا يفعل وهذا يفعل، فيحصل فساد العالم بكامله، وكل واحد يحتج بالقدر. ولما جاء ذلك الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سرق وبلغ النصاب، فأمر بقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين، قدر الله علي أن أسرق. فقال له عمر بن الخطاب: ونحن قدر الله علينا أن نقطع يدك، ونحن قدر الله علينا أن نقطع يدك. وقد جعل الله عز وجل كما سمعت للعبد إرادة ومشيئة، ولكنها خاضعة لإرادة الله ومشيئة الله تبارك وتعالى. ثم إذا احتج الإنسان بالقدر على ترك الأوامر واجتناب النواهي، فإنه يدخل في قول الجبرية الذين ابتدعوا في الدين وخالفوا طرق المرسلين وفتحوا باب الشر على أنفسهم، فارتكبوا المحرمات وتركوا الواجبات ووقعوا في الشرك واحتجوا بالقدر. وهذه طريقة المشركين، هذه طريقة المشركين. قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية، وأن الله عز وجل كلف العباد دون ما يطيقون، هكذا يقال، دون ما يطيقون. قال الطحاوي في الطحاوي: ولم يكلفهم إلا ما يطيقون. قال بعض أهل العلم: بل الصواب: ولم يكلفهم إلا دون ما يطيقون، فإن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله عز وجل. ولا اضطروا إلى ترك طاعة، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. وهذه الفقرة من الفقرات التي انتقدت على ابن قدامة. تقدم معنا في دروس ماضية أن ابن قدامة انتقدت عليه بعض الألفاظ في هذه العقيدة، ومنها هذه اللفظة وهي قوله: كسبا، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا. قالوا: هذه اللفظة استعملتها الأشاعرة، استعملتها الأشاعرة في باب الإيمان بالقضاء والقدر، فقالوا: فعل العبد إنما هو كسب. ومعنى ذلك أن العبد محل للفعل، أما أنه فعل وله إرادة فلا، وإنما هو محل للفعل، كما أن الآلة محل للفعل. لو عندك سكين وأنت تريد أن تقطع به اللحم مثلا، فقطعت به اللحم، فهل السكين هو الذي قطع اللحم، أم أنه قطع اللحم عند أن وضعت السكين على اللحم؟ قطع اللحم عند أن وضعت السكين عليه، أما السكين بنفسه ما سيقطع اللحم إذا ما قطعت أنت. إذن السكين هذا محل الفعل، فيضاف الفعل إليه إيش؟ من باب الكسب فقط، أما أن له إرادة ما له إرادة. فقالوا: الإنسان كذلك محل الفعل، فإنه إذا صلى ليس بإرادته، فإذا صام ليس بإرادته، وإذا ارتكب المنكرات والمخالفات ليس بإرادته، وإنما هو محل الفعل، إذن فهو في الأخير إيش؟ مجبور. قولهم يؤدي إلى أنهم يقولون بقول الجبرية وأن الإنسان مجبور، فيقولون: للعبد كسب ليس له فعل، هو ما له فعل، إنما له كسب، أي أنه محل الفعل، فالله أراد منه أن يفعل كذا وهو محل الفعل. فلما كانت هذه اللحظة من ألفاظ الأشاعرة، كان ينبغي، وخصوصا والكتاب في مسألة العقائد، أن يبتعد المؤلف عن هذا اللفظ، فإن الألفاظ المحتملة أو التي تلتبس على الناس يبتعد عنها، وخاصة في كتب العقائد. وبعضهم دافع عن المؤلف وقال: المؤلف ما يريد هذا، فإنه قد أضاف بجانبه إيش؟ الفعل. ف فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، أي أنه له إرادة والفعل يحصل منه وهو محل الفعل، وهو محل الفعل، ولكن كما سمعت قد انتقدت فتركها أحسن. حتى قال بعض مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي، هذه أشياء لا تحتها طائل وليست صحيحة وليست معقولة، ومنها الكسب عند الأشاعرة، وهم يريدون من هذا الكلام من كلمة الكسب يريدون أن الإنسان ليس له إرادة، له إرادة في الظاهر لكن ليس له إرادة في الحقيقة، وهذا يؤدي إلى قول الجبرية الجهمية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور، بأن الإنسان مجبور. وإن كانت هذه اللفظة موجودة في القرآن موجودة في السنة كما ذكر المؤلف اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لكن ما معنى الآية بما كسبت؟ بما عملت، لا أنها بما كسبت أي بما حصل فيها وهي محله بدون أن تعمل بدون إرادة، فالكسب هنا بمعنى العمل، فإذا أريد الكسب العمل فهو صواب، وإذا أريد أن الإنسان إنما هو محل الفعل وأنه ليس له إرادة فليس بصواب. فلما كانت هذه اللفظة محتملة للحق والباطل واستعملها الأشاعرة كان الأولى تركها، كان الأولى تركها. ويبقى معنا من هم الذين خالفوا في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر وبعض المسائل الأخرى، إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا سبحانه وتعالى.